بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. كان الترجمة تحتاج إلى تجربة هذه الترجمة فقد كفر، هذا الذي يدل عليه سياق الآيات والأحاديث. فجواب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. هذا الباب باب مهم وتشتد الحاجة إليه، لا سيما في أزمنة يتجرأ فيها المبطلون والسفهاء والعابثون على شرع الله ودينه وكرام أمته، فيحتاج إلى التذكير فيه. وقد وقع نظيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه آيات. والهزل المراد به المزاح، المراد بالهزل هو المزاح والسخرية والاستهزاء. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، شيء أي شيء فيه ذكر الله، يعني مما يتعلق بذاته أو بأسمائه أو صفاته أو شرعه أو قوله، كل ذلك يصلح أن يكون أو ينضوي تحت قوله فيه ذكر الله، سواء تعلق بذاته أو بأسمائه أو بصفاته أو بشرعه أو بقدره. كل ما أضيف إلى الله وجرت فيه سخرية وحزن فإنه يدخل في ذلك. فمن مثلا هزئ بخلق الله سبحانه وتعالى لبعض الهوام والحشرات ونحو ذلك فقد هزئ بقدره وخلقه. ومن تطاول على بعض صفات الله عز وجل التي أثبت لنفسه وسخر من إثبات ما أثبت الله لنفسه، صفات الكمال ونعوت الجلال الثابتة بالكتاب والسنة، لا سيما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والساق، فإن بعض المتفوقين يستجرهم الشيطان ويحملهم على التفوق بكلامه في هذا الأمر، يلحقهم بالمسلم والصفية بشيء فيه ذكر. قل مثل ذلك فيما يتعلق بأسمائه في شرعه، لو أن إنسانا سخر بحد من حدود الله وقال تريدون أن نقطع عين السفهاء، إذا يستحيل نصف المجتمع إلى مقطوع أيدي، فهذا ونحو هذا العبث. كما قال أوله: يد بخمس دينار المسجد الهدية ما بالها قطعت في ربع دينار. فإذا خرج ذلك مثل السخرية دخل في معنى الترجمة. أو القرآن، هناك من يهزأ بالقرآن والعياذ بالله، كان مثلا يأتي إلى بعض سورة أو بعض آيات فيتخذها مادة للحسن، يتخذها مادة للحسن، يقول في سورة اسمها سورة الجن في اعتقاد بالخرافات والعفاريت ولذلك بعض هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا يصدر عنهم كلمات في السخرية من القرآن العظيم. كذلك أيضا أو الرسول، بعضهم لا يبالي أن ينال من مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيسخر بسنته، كان يسخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إنهن ناقصات عقل ودين، ويتخذها مادة للنقد والتنقص وغير ذلك دون أن يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي قال. إذا أفهم الله أن هذا الهزل السخري والحزن يقع بصور متعددة، والذي لا يتقي الله عز وجل يندلق لسانه ويجري في هذا المضمار ولا يبالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم سخط الله تعالى لا يبقي لها بال، تهوي به في النار 70 خيمة. يعني حتى قال الراوي كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن حارث المزني، كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن حارث المزني، لأن الكلمة الواحدة يفوه بها، لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في مقصد بركاته. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم المراد بهم المنافقون، ولا يخفى أن المنافقين كانوا موجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النفاق نجم بعد غزوة بدر لما أظهر الله الإسلام، نجم النفاق لأنها اشتدت شوكة المسلمين، فصار الذين يتظاهرون بالكفر يتسترون بالإيمان ويظهرون أنهم مسلمين ويظهرون أنهم مسلمون والأمر ليس كذلك، فنجم النفاق بعد بدر وظلوا والعياذ بالله حتى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرف إلى بيت الإيمان بأسماء المنافقين، أسماء المنافقين وأعيانهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر كان يعاملهم على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله ويغلب عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وما واقعهم وبئس المصير. هذه الآية لها قصة ستأتي بإذن الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نخوض ونلعب يعني أننا لم نقصد الاستهزاء، وإنما كنا نتجاذب أطراف الحديث ونقطع الطريق بما يتحدث به المسافر مع صاحبه. إنما كنا نخوض ونلعب، إنما أداة الحصر، لا يعني الأمر هذه الدائرة الضيقة، نخوض ونلعب. فرد الله تعالى عليهم في تتمة الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام للتوبيخ والتقرير. قل أبالله أي ألم تجدوا مادة للوزن والصفية إلا أن يكون ذلك في حق الله وآياته ورسوله؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إذن هذه الآية مناسبة جدا للترجمة، لأن فيها ما يدل على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله والرسول أو القرآن، يعني قال لا تعتذروا قد كفرتم. ولهذا قلنا أن تتمة الباب من حيث المعنى من هزل بشيء فيه ذكر الله فقد كفر. فنستفيد من هذه الآية أن الاستهزاء بالله وبالقرآن وبالرسول كفر منافق تبريد، أن الاستهزاء بالله وبالقرآن وبالرسول كفر منافق تبريد. واعلم يا رعاكم أن من بعض العوام من يفوه بكلمات لا يحسب لها حساب. في كثير من المجتمعات الإسلامية يوجد قوم من الجفاف الغلاظ الذين من السوق الذين يسبون الدين، يسبون دين المرء ويلعنون ويفوهون بكلمات تقشعر من الأبدان. ولكن فمن استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالرسول فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة، لأن هذا طعن في أصل الاعتقاد. نستفيد أيضا أن من فعل الكفر وحتى لو لم يعلم أنه كفر أنه يحكم بكفر ولا يجرم بذلك، أنه قال هذا القول قول كفري وهذا فعل فعل كفري، ثم يكون تحقيق الأمر عليه إذا انتفت الموانع وتمت الشروط، لأنه ربما مثلا كان مكرم على سبيل المثال، ربما صدر منه هذا القول الكفري تحت ضغط السلاح، أو ربما قاله وهو يخفي من النوم أو نحو ذلك، لكن يوصف القول بأنه كفر ويوصف الفعل بأنه كفر إذا كان كذلك، ولا يحقق الحكم. عليه إلا باستيفاء الشروط وانتفاء المؤن. ولما علم الله تعالى من حال هؤلاء المنافقين أنهم قد استوفوا الشروط وانتفت الموانع في حقهم، حقق عليهم الكفر وقال لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمان. ونستفيد أيضا من هذه الآية من مفهومها لا من منظورها، نستفيد من هذه الآية وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله، لأنه ما استحق أن يوصف بالكفر من حزن بشيء من ذلك إلا لأن الأصل في هذه الأمور التعظيم والتبجيل والتبخيل. وهكذا ينبغي، يجب أيها الأخوة الكرام أن يكون لهذه المعاني العظيمة في القلب منزل، فإذا ذكر الله وجل القلب كما قال الله عن المؤمنين إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فينبغي إذا قرع سمعك ذكر الله عز وجل أن يكون لك حال غير الحال التي كنت فيها، ينبغي أن يقوم في قلبك من الإجلال والتعظيم لله رب العالمين ما يدل على إيمانك. كذلك حين يذكر القرآن أو يؤتى به، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم كتب الله. لما دعته اليهود يوما إلى الحكم في مسألة عرضت لهم قال أتوا بالتوراة فاتلوها أنتم صادقون، فأتوا بالتوراة يحملونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وسادة فنزعها ووضعها ثم جعل التوراة فوقها وقال آمنت بكم وبمنزلتكم. هكذا عظم كلام الله، فكيف بالقرآن العظيم الذي هو أعظم كتب الله وآخرها نزولا وأكملها، فيجب أن تعظم. كان من الصحابة لعله عكرمة رضي الله عنه، عكرمة أبي جهل كان إذا مسك المصحف بين يديه يبكي ويقول كلام ربي كلام ربي. وإنا لنأسف أن نجد من الناس من لا يعظم المصحف، حتى إنك تجد مثلا في بعض المساجد من الجهلة من يمد رجلين أمام حامل المصاحف حتى لا يكاد أن يمس يعني بقدمه المسجد. هذا جفاء، من أصحاب الحنابلة على منع هذا. وبل يقول رأيت هذا أمر ينبغي أن يثبت له ربه للمعلمين والدعاة، رأيت من الطلاب من إذا خرج من المدرسة فقد ربط كتبه وبقي ينتظر مثلا ولي أمره أن يجعلها كالعتب ويجلس مصحف. والله أعلم هي قد لا يكون فيها مصحف لكن قد يكون فيها، بل قطعا فيها من الكتب الدينية المتضمنة للآيات والأحاديث. يفعل هذا لما؟ لأنه لم ينشأ على تعظيم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يتخذها مقرا ويضعها تحته؟ يجب علينا أن نعظم هذا في نفوس أبنائنا وبناتنا، ونجل كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد من الآيات قبول توبة المستحسن إذا تاب، قبول توبة المستحسن إذا تاب، لا يقال له خلاص لا رجعة لا أمل لك، لا توبة مفتوحة. من أين نأخذ ذلك؟ من قول الله تعالى إن نعفو عن طائفة منهم، فدل ذلك على أن باب العفو مفتوح. والله تعالى إذا عفى أو لم يعفو فإن ذلك مقترن بحكمته، ويعفو عن التائب ولا يعفو عن المسرف، فالنائم التائب يعفو الله عنه إن نعفو عن طائفة منهم. أما من كان المسرف غير مبالغ ولا آمن فإنه لا يستحق العفو. تستفيد أيضا فائدة مهمة وهي أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، خلافا للمرجئة فإن المرجئة يقسمون الكفر فقط على الكفر الاعتقادي ولا يثبتون كفرا عمليا. صحيح أن الكفر ربما كان بالقول ربما كان بالاعتقاد ربما كان بالعمل. فالكفر بالاعتقاد أن يقوم في قلبه والعياذ بالله من الإنكار والإباء والاستهزاء حتى لو لم يقم بالاستهزاء، فإذا قام في قلبه شيء من هذه المعاني الناقضة للتوحيد فقد كفر باعتقاد، أو أن يعتقد عقيدة باطلة. كعقيدة الجهمية، ويزعم أن الله تعالى لا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة، فينكر الأسماء والصفات. هذا كفر اعتقادي، ربما كفر بالقول بأن يفوه بكلام كفر كما وقع لهؤلاء، أو كسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وربما وقع الكفر بالعمل كأن يسجد لسجد، أو أن يلقي المصحف أكرمه الله في القادرات، أو نحو ذلك من الأفعال المنافية للإيمان. الصحيح أن الكفر القرآن كفر اعتقادي وكفر عمل. ثم لننظر في القصة التي ساقها. هذه القصة هي في الواقع من المراسيل، ومن المعروف أن المرسل هو من قطع أو سقط، وقع في سقط في آخر إسناده، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي، نعم يعني روايتها عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، هذا يجعلها في حكم المرسل. وهو مرسل أخرجه ابن جرير، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأسناد ابن حسن وابن عمر هكذا وعبد الله بن عمر الخطاب، فيكون متصلا من هذا الوجه. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، هؤلاء أما ابن عمر فقد عرفناه، وأما محمد بن كعب فهو محمد بن كعب بن سليم القرظي، كان مدنيا ومن ثقات التابعين من قاتل سنة 120، وأما زيد بن أسلم فهو ثقة مشهور وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 36 منها. وقتاده وقتاده بن نعامة السدوسي تقدم لكم فيما مضى. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أن السياق التالي مجموع أحاديثهم معا، لا حديث واحد منهم ولكن ضمت أحاديث بعضهم لبعض، وهذا يكثر في الإخباريات كثيرا ما يذكر السياق في السيرة. هذا الأسف دخل حديث بعضهم لبعض، كان يسوق من القصة تزور فيذكر عن شخص عن الزبير عن غيره، ثم يقول دخل حديث بعضهم لبعض ويسوق الأمر بجملة. ولا شك أنه يعني يغتفر في الإخباريات ما لا يغتفر في الأحاديث التي تتضمن عقائد وأحكام ونحو ذلك. يقول أنه قال رجل في غزوة تبوك، أنه قال رجل في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبوك بادية في بادية الشام في ذلك الوقت، وهي لا تقع شمال المملكة. وكانت تلك الغزوة سنة 90 من الهجرة. قال ذلك الرجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. المراد بالقراء جمع قال، وهو وصف كان يطلق على فقهاء الصحابة الذين يحفظون القرآن والسنة، فيقال عنهم القراء. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. أرغب بطونا كناية يعني أنهم عندهم نهبة في الأكل والشرب، وأن بطونهم كبيرة وواسعة من كثرة الأكل والشرب، يستهزئ ويسخر بهم. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني أقطع في السخرية بفقهاء الصحابة رضوان الله عليهم بأن يهمهم الأكل والشرب وأن ألسنتهم كاذبة وأنهم جبناء في المعارك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف مالك، يعني هذا فلان سبيل تجرأ على هذا الكلام في محضر، وكان ممن حضر ذلك عوف مالك المشجعي رضي الله عنه، صحابي معروف كان أول مشاهده خيبر، و له عدة حديث روية كانت وفاته سنة 73. فقال له عوف بن مالك: كذبت وحق له خليل هذا كلام لا يحتمل. فقال له: كذبت ولكنك منافق، مثل هذا الكلام لا يمكن أن يلتمس لقائله عذر أو يعني اعتذر له، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز الوشاية في مثل هذا، فإن هذا ليس مذموم، ليس من باب النميمة، لما فيه من المصلحة الظاهرة التي يترتب عليها حفظ حوزة الدين وقطع ألسنة العابدين والمفسدين. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد ستر، لأنه علم عليم خبير، أخبر الله نبيه بما جرى. فجاء ذلك الرجل الذي أطلق تلك الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورسول فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب يعني المسافرين، نقطع به عنا الطريق، انظروا كيف يعني يؤتى البيان ليعتذر عن يعني فعلته. لم يضق بأن يصف كلاما يعذر به، لأنه اعتد مشهورين بها كما قال، وجاء المعذب عنده من الصياغات وصف الكلام وزخرفة القول ما يعني يستقون به أو يلجأون إليه في هذه المضائق. فقال إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما النسعة؟ النسعة عبارة عن سيف مجدول مغفر للجلد عريضا يشد به الرحل على البعير بحيث لا يسقط، فيشد به على البعير فيثبت الرحل، فهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبي الله لا يلتفت إليه، ماض في دربه يمشي، يقول عمر واصف المشهد وإن الحجارة تنقض رجليه، يعني تضرب رجليه، وهو يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر إليه، وهو يقول إنما أخوه ونلعب. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل ما أمر الله تعالى أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيدكم. هذه القصة مفسرة بالآية التي تصنف، والحديث مناسب جدا لأن فيه بيانا للآية التي جاءت تحت الترجمة. فنستفيد من هذا الحديث عن القصة بيان حال المنافقين، بيان حال المنافقين وما تنطوي عليه نفوسهم من الحقد والغيظ على دينهم، بيان حال المنافقين وما تنطوي عليه قلوبهم من الحقد والغيظ على دينهم. وهذا أيها الإخوان كما هو موجود في المنافقين السابقين موجود، وربما كان أشد في منافقي زمانه الذين يحملون أسماء المسلمين ويعيشون بين ظهرانيهم وفي قلوبهم من النقمة على دين الله وعلى أهل دين الله من العلماء والمشايخ والدعاة وفضل والله أكبر، فتجدهم تخضع قلوبهم وأقلامهم وألسنتهم باللمس والغمس والطعن ويعني إرادة السوء، فهي صورة تتكرر في كل حين، فتجدهم يعني يحبسون من قناة الدين ويذرون شرائعه بطرق مستوية، ثم إذا ضاقت بهم السوء ووجهوا قالوا لا أردنا كذا وأردنا كذا وتظاهروا بالاعتداء. أيضا نستفيد كفر من استهزأ بشيء جاء فيه ذكر الله أو آيات أو نصوص. كفر من استهزأ في شيء فيه ذكر الله أو آياته أو رسوله. وذلك أن القوم قد ذموا القراء وذموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث يريدون بذلك، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد أرادوا مجموع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم على دينه وصف القراء، لا أنهم سبقوهم أو سبقوا أحدهم بأنهم بخيل أو نحو ذلك الوصف، لكن بوصفه قارئا بوصفه من حملة الشريعة، وهم أرادوا الطعن بهم بهذا الوصف الديني. كذلك أيضا استفيد ما أشرنا إليه سابقا أن الإخبار عن الفساق والمفسدين ليس من النبي مثل محمد، فالتبليغ عن أصحاب الفساد هذا ليس من النميمة المحرمة. فإذا مثلا علم الإنسان قوما يخططون لجريمة أو يشيعون الفاحشة بين المؤمنين أو مثلا يتجهون بالمخدرات أو نحو ذلك من الأمور الضارة بالمجتمع، فالتبليغ عنه عبادة وقربة إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصفرة، قال هذا الذي وفى لله بالوذن، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال بعض المنافقين، قال هذا الذي وفى لله بالوذن، يعني أنه نقل هذا القول. إذن ما هو النقل المحرم؟ هو ما أصيب به المضار، ما أصيب به المضار، فمن سمع سمع الله ومن ضار ضار الله. أما إذا كان لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة فهذا ليس من النميمة، بل هو من النصيحة لله ولرسوله والكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعلى الإنسان أن يتبين فلا يختلط عنده هذا بهذا، بل يكون على بينة. وفيه أيضا وجوب الغلظة على المنافقين وأشباههم من الفساق وغيرهم. انظر قول عوف، تبتسم لكنك منافق. وأحيانا نحتاج المؤمن في بعض المواقف إلى غلظة لمن يستحق أن يغلظ عليه. أما من صدر منه شيء جهلا فالأصل فيه الرفق، فإن الله يرضي على الرفق ما لا يرضي على المؤمن. أو كان مثلا أمره غير ظاهر وإنما يعني يوالي، وشاهد ذلك أن اليهود أو نفر من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وقالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقالت أنا تسمع ما يقولون يا رسول الله؟ فقال قد أجبته فقلت وعليكم، إن الله يرضي على الرفق ما لا يرضي، قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية وإن الله يرضي على الرفق ما لا يرضي على الرفق. فهذا من أساليب الرفق. أما من صرح في ذلك فإنه يعامل بما يقمعه ويمنعه من التمادي في بينه. طيب أيضا نستفيد أن ليس كل عذر مقبول، ليس كل من اعتذر قبل عذر من الأعذار لا ينبغي أن يقبل، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون قابلا للعذر. وقد جاء في صحيح البخاري ما شخص أحب إليه العذر من الله، الله سبحانه وتعالى يحب العذر، لكن ليس كل عذر عذر يقبل، وإلا لكان الإنسان يعني مستغفر. ينبغي أن يميز الإنسان بين مقام ومقام. ولهذا قال ربنا أصلح، قرن العفو بالإصلاح، فإذا كان في عفوك إصلاح فحي هلا، أما إذا كنت إذا عفوت تمانع من صاحبك أو من الشخص في خطأ هلا. مثال لو أن إنسان لفت إليك وقال يا فلان العذر مسؤول، أنا والله اغتبتك وأرجو ما تسمح، ثم رأيت عليك مظاهر الندم كذا، فقل غفر الله لك وعفو عنك، دع التعود إليك. فلما كان في الغد جاء جاءوا قال لا ترى بعد الختم وبعد غد قال بعد الختم يستحق العفو، وهذا ينبغي أن يقول لا ولا كلام حتى يبتدع وتعقل لسانه عن 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 استدلال دينه ويسيء إليك، فيفرق الإنسان بين مقام ومقام. ومن ذلك أيضا ما يجري عند الإخوان عندما تقع حوادث السيارات أو غيرها من الجنايات، ليس في حال من العفو، لأن من السفهاء من كان من إذا غلب على ظنه أنه إذا فعل من فعل سيرفع عنه ويسقط عنه الحق يظل في سفهه وطيشه، لكن لو علم أن الأمر ليس كذلك أنه سيكون عرضة للعقوبة إما مادية أو حسية حجزت ذلك عنه من تبعه. لعلنا فيه مصائب الأولى وهي العظيمة أن من نزل بهذا كافر، وهذا بين من هذا المشار إليه بالله وآياته ورسوله. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كان المكان، هذا تفسير الآية وهو ما دل عليه ما دلت عليه القصة. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، النميمة يراد بها الإفساد بين الناس، وأما النصيحة فيراد بها الإصلاح حتى لو ترتب عليها أذى لذلك مخبر. الرابعة الفرق بين العبد الذي يحب وبين الغلظة على أعداء الله، كما أسلفنا فالعفو الذي يحب الله هو المفروض بالإصلاح، وأما الغلظة فإن الله تعالى أمر بالتغليظ على المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واعلموا يا رعاكم الله أن من القواعد التربوية أن الغلظة أحيانا تكون أنجع في بعض الأحوال، فمثلا الجرح أحيانا لا يبرأ إلا بشقه وإخراج الفاسد منه، فكذلك بعض الناس بعض الأشخاص لا ينفع معه إلا التغليظ، لا ينفع معه إلا التغليظ. وقد جرى لنا ولغيرنا يعني أن جربنا مع بعض في بعض الحالات إذا غلظ عليه أيقظه يعني سكرته، ولو أن الإنسان ظل يرقب له بالكلام لا أدى ذلك إلى تبني، وفي هذا يعني وقائع شديدة. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي لي، وقد قدمنا هذا الكلام. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محبوب به. وقال ابن عباس أريد من عندي، وقوله إنما أوتيته على علم عندي، وقال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني لم أهل. وهذا معنى قول مجاهد على شرف. يقول المسلم رحمه الله باب قول الله تعالى ولئن، اللام هذه هي لام القصد، ولئن أذقناه لام مرجع الضمير إلى الإنسان، إما جنس الإنسان وإما إلى الإنسان المنحرف الضال. ولئن أذقناه رحمة منا، المراد بالرحمة مثلا الغنى والصحة والعز وما أشبه من أنواع النعم لأنها رحمة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، ما الضراء؟ أبداد ذلك الفقر والمرض والذل والعقل وما أشبه. ولئن أذقناه من رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. قولي هذا لي كما سيأتي في تفسيرات السلف، يعني أني مستحق له جدير به إلى غير ذلك. وما أظن الساعة قائمة، يعني يبلغ به الأمر إلى إنكار البعث، ولا إن رجعت إلى ربي في حال احتمال أن قامت الساعة إن لي عنده للحسن، فأنا جدير بأن أكون من المقدمين كما قال صاحب الجنتين فيما ذكر الله تعالى في سورة الكهف، ولا إن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فعنده كفر الشك في البعث أيبعث أم لا. قال الله تعالى مرقبا على هذه البقالة: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، وهذا أسلوب تهديد ووعيد، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ثم ذكر المصنف رحمه الله أقوال السلف من المفسرين، منهم قول مجاهد بن جبر رحمه الله في قوله: لا يقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، أي هذا الذي ليته من العز والتمكين وغير ذلك بعملي وبجهدي وبكدي وبحفظي وبكياستي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فلم يثني بالخير على مصديق، وإنما نسب الفضل إلى نفسه. وقوله وأنا محقوق به يعني أنا مستحق له. وقال ابن عباس: يريد من عندي، لما أوتيته على علم، لا يقول أن هذا لي يعني من عندي وليس من عند الله تعالى الله عن ذلك. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وهذه كلمة يقولها كثير من التجار الذين بسط الله لهم، تجد أنه إذا جلس في مجلس أخذ يذكر أمجاده الشخصية وماذا فعل وكيف تمكن من فعل كذا، ويعني يغفل وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر له وفتح له أبواب الرزق، وأنه مرت به أزمات كان على شفير الفقر، وأن الله استنقذه. كل ذلك يطوي ويأخذ بالثناء على نفسه وحبه وكياسته وتجانبه وغير ذلك كما وقع لقارون: إنما أوتيته على علم عندي. وقال آخر: على علم من الله أني له أهل، كما قال ربنا عز وجل: فأما المسكين إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، أنا مستحق لذلك، أنا محل كرامة، فيقول ربي أكرمه، هذا في معنى قوله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، يعني أني جدير به لأنني من بيت شرف غير ذلك. وهذه أيها الإخوة من آفات النفوس، عافانا الله وإياكم، هذه آفات النفوس غير المخبتة، النفوس الزاهية التي تترفع وتنسى فضل المنعم سبحانه وبحمده. فنستفيد من الآية التي جعلها الشيخ رحمه الله يعني ترجمة للباب: أولا وجوب شكر النعمة والثناء بها على مسديه وهو الله سبحانه، وجوب شكر النعمة والثناء بها على مسديها وهو الله سبحانه. واعلموا يا رعاكم الله أن الشكر يكون بثلاثة أمور: بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فيجب أن يشكر العبد ربه في قلبه فيغتبط بنعمة الله ويشعر بقلبه أن الفضل لله، بلسانه فيلهج دوما في مجالسه بالثناء على الله عز وجل، بجوارحه فيسخر هذه الأعضاء في طاعة الله وامتثال أمره، هكذا يكون الشكر. طيب، الفائدة الثانية: تحذير الخيلاء والعجب والاغترار بالنفس. وذنب تحريمه وذنب أيضا نستفيد من ذلك وجوب الإيمان بالله، في البعث. الله تعالى نعى عليه وغلظ عليه لأنه كان في جملة ما قال وما أظن الساعة قائمة. ونستفيد أيضا الوعيد على من كفر بنعمة الله، الوعيد على من كفر بنعمة الله تعالى، وذلك ما ختم الله تعالى به الآية قوله فلنذيقن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. والعذاب الغليظ هو العذاب الشديد. طيب ترجع القصة في حديث أبي هريرة إلى الدرس القادم إن شاء الله.